بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة عظيمة من العهود المباركة التي عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمة، وهي عهود تصلح الدنيا والآخرة، وهي مستقاة من مشكاة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وكان يقول رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. ومن أقواله رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا يزوغ فيشعب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من رد. أتلوه فإن الله يأجركم لكل حرف 10 حسنات. ومن أقواله: من أحب القرآن فليبشر. وكان يقول: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وكان يقول: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وكان يقول: كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. ومن أقواله: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وكان يقول: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وفي رواية: لا يضر الرجل أن لا يسأل عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أيها الأفاضل، أذكر هذه العهود الكثيرة في الوصية بالقرآن، وحق كل عهد منها أن يفرد بمحاضرة خاصة، ونحن نستقبل شهر رمضان، وبين رمضان وبين القرآن رباط وثيق، فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي هذا الشهر ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأعظم الخير في رمضان أن نشغل أوقاتنا بالقرآن. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. كيف كان جماعتهم وبكم كانوا يقرؤون؟ عجب من الأخبار كثيرة. قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. متى يقومون الليل؟ بعد العشاء. متى ينصرفون؟ في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، لم يكونوا يصلوا ثم يخرجوا ثم يعودوا، إنما هي صلاة واحدة. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية، أي في الركعة، قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت. وقال عبد الرحمن بن هرمز: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وكان الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فرمضان شهر القرآن، والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الصيام وحفظه من الآثام، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. وكان المسلمون يقومون به في رمضان وفي غيره، حتى إن لبيوتهم دوي كدوي المطر أو النحل. قال الدمشقي رحمه الله: ربما كان المطر وقراء القرآن من الليل فلا يدرون أي الصوتين أرفع، المطر أو قراءة القرآن. وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. والقرآن أيها الأفاضل هو حبل الله الذي يوصل إليه، وهو ممدود من السماء إلى الأرض. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فمن تمسك بالقرآن لن يضل ولن يهلك. فالقرآن رسائل الله إلى عباده وسبيل هدايته ورشاده، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال العلامة ابن القيم: أنزله الله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره، فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة إليه لا يميل به الآراء، لا تميل به الآراء، ولا يزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء. كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً زادها هدايةً وتبصيراً، فهو نور البصائر ومن عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به حتى تتفطر قدمه، وقام عثمان ليلة به في ركعة كله من العشاء إلى الصبح، ثم قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، ولو تدبرته العقول لرأت فيه من الآيات عجبا. للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فحذاري حذاري من هجر القرآن والإعراض عنه ونبذه وراء الظهور، فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والناس لا يزالون بخير ما تعلموا القرآن وتدبروه وعملوا به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. ولهذا قال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. متى تختم؟ تتسابق في الختمات من غير تدبر؟ هذا نقص. أحي قلبك بالتدبر. قال وهب بن منبه: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال ابن القيم، قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال: وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه. فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن. بل القرآن أيها الأفاضل نور البيوت وضياؤها وخيرها وسكينتها وبركتها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. والقرآن أعظم ذكر وآكد ذكر. قال النووي رحمه الله: اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار، فينبغي المداومة عليها، فلا يخلي عنها يوما وليلة، ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة وبقدر المحافظة على القرآن والإكثار من تلاوته، يأتي التوفيق من الله والبركة في الوقت. قال تلميذ العماد إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي: قال وأوصاني وقت سفري فقال: أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. وصاحب القرآن من يألفه ولا يغفل عنه أبدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. قال حافظ ابن حجر: إنما مثل صاحب القرآن أي مع القرآن، والمراد بالصاحب الذي ألفه أي ألف تلاوته، وهو أعم من أن يألفها نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب، فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن مدافع عن صاحبه ومحاجج عنه في القبر ويوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن. يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وقد قال الله عن أهل القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأعظم التجارة التجارة مع القرآن، تجارة رابحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، أي تعمل بي فتقوم بي بالليل وتصوم بالنهار، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. فالتجارة مع الله بتلاوة القرآن، يقوم به في الليل صلاة وسهرا على تلاوته، وتدبرا لآياته، ووقوفا على عجائبه، وتأملا لأسرار معانيه، ويعمل به في النهار فيتبع في أوامره فيمتثلها، وفي نواهيه فيتركها، وفي أخباره فيصدقها ويعتقدها، ولا يقدم عليه ما خالفه من الأقوال، وبهذا يعظم الأجر الذي لا يخطر على سمع. فعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وخير الناس في أمة الإسلام من تعلم القرآن وعلمه. روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. كم الأجر؟ قربه النبي عليه الصلاة والسلام بمثال حسي لتستوعبه العقول. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم تمشي قريب والناس في فقر وجوع، يأتي بناقتين من أجود نوق العرب قريب البيت. قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قال القرطبي: ومقصود الحديث الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه، وخاطبهم على ما تعرفوا فإنهم أهل إبل، وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا وما فيها. وذلك تقدم معنا من قول ابن مسعود: كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. قال البخاري: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، أبو عبد الرحمن السلمي، أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وقال أبو إسحاق: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد الأعظم 40 سنة لينال هذه الفضيلة والخيرية. قال عبد الله بن عمرو: عليكم بالقرآن فتعلموه، وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وذلك قال: كان السلف يقولون: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذكر لك رفعة، هذا القرآن رفعة، وسوف تسألون عنه. كيف أنتم معه؟ كيف عملكم به؟ كيف تعليمكم وتعلمكم له؟ فالقرآن أيها الأفاضل كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل، فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، وبه ارتفعت أمة الإسلام وعلى شأنها. وبقدر المحافظة عليه يحفظ الإنسان دينه، فهو آيات بينات وشفاء لما في الصدور من كل داء، ورفعة في الأرض وفي السماء. ورمضان شهره، فاستغلوا لحظاته بالتلاوة. فقد كان من السلف من يختم في رمضان 60 ختمة ويعكفون على المصاحف. قال ابن المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا كان رمضان جلسوا في المساجد قالوا: نحفظ صيامنا. فرمضان يشغل بالطاعات لأنه ضيف عابر وأيام معدودات قد لا يدركها الحي من قابل عمره. والموفق من وفق، والمحروم من حرم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على طاعاته، وأن يجعلنا من أهل مرضاته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمه لنا ونحن في أمن وإيمان وصحة وعافية، وأن يتممه علينا بخير ويجعلنا فيه من الأتقاء، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، وأن يعينهم على ما تحملوه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يدفع عنا وعن المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب وأتوب إليك. نقف في الدروس في رمضان ونبدأ المعاودة بعد أسبوع من العيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله كل خير. أطلت عليكم والمقام طويل والكلام في القرآن عظيم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.